الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله ذكروا عليا عباده صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الكلام كان إخواني ولا يزال فيما ارتبط بهذا البحث وهو الفصل الخامس من الباب الرابع في التكليف ما لا يطاق. قلنا لا شك أن عقلا ونقلا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكلف إنسان فوق طاقته، وذلك لأن هذا التكليف أمر قبيح، هذه الصغرى، والقبيح ماذا؟ لا يصدر من الله، هذه الكبرى. فإذا التكليف ما لا يطاق لا يصدر من الله سبحانه وتعالى، إذن هذه صغرى كبرى. نعيدها لكم، نقول أن التكليف ما لا يطاق أمر قبيح، هذه الصغرى الكبرى، وكل قبيح ماذا؟ لا يصدر من الله سبحانه وتعالى. النتيجة أن التكليف بما لا يطاق لا يصدر من الله سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن لا إشكال، سواء كان هذا التكليف كما قلنا تكليف بأمور محالة في ذاتها تجمع بين النقيضين، أو لا محالة عادة كالطيران إلى السماء من دون وسيلة، اضطر إلى السماء وما شاكل ذلك. أيضا الآيات القرآنية تشير إلى هذا أو ترشد إلى هذا الحكم العقلي الواضع، كما في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال وما ربك بظلام للعبيد، لأن ليش تلل الآية هذه وما ربك بظلام للعبيد؟ لأن نفس التكليف ما تقوى ظلم للعبيد أيضا، والله لا يستر منه هذا الظلم. إذن بهذا البيان نكتفي فيما تقدم ذكره. الآن البحث وين؟ في الرأي الآخر، وهو رأي الأشاعرة، ينسب إلى يعني بعض الأشاعرة نحو القضية المهلة، كلهم كذا، بعضهم ولا كحف آخر. الأشاعرة يرون أن التكليف ما لا يطاق أمر ممكن، بل وقع في الآيات القرآنية، وذكروا بعض الآيات، ونحن نذكر بعضها نموذجا ونموذجين فقط، ليس لبيان كيفية الاستدلال منهم على دعواهم أن الله يمكن أن يكلف ماذا؟ أحسنتم، يمكن أن يكلف الله وياك بما لا يطاق، مستبيها من الآيات. وهذه واحدة من الخطورة في المعنى، بأنه كيف أنت تستدل بآيات تستفيد أنت حسب فهمك من ظاهرية على مدعاك، والحل أنه نفس المطلب ومحال أو لا يمكن أن أستر من الله، لأن الآية إذن لها جو آخر ليس كما تريد. وهذه واحدة مشكلة في عالم التفسير، في عالم الاستدلال عند البعض وعند بعض المدارس، أنهم يحاولون أن يلوون عنق الآية الشريفة إلى ماذا؟ إلى ما يتبنونه من أفكار وعقائد و معطيات وأفكار وما شابه، يؤمن بفكرة معينة ويحشد لمجموعة من الآيات. سبحان الله، كمان نقل مؤخرا أن بعضهم ذلك مثلا بعض على كل حال يستدلون مثلا ليبررون مثلا عدم الحجاب أو إبراز المفاتن للمرأة، تستدل تقول أما بنعمة ربك، أما بنعمة ربك فحدث، وأما بنعمة ربك فحدث، استدلوا هكذا أنه هذا نوع من إظهار النعم، أن الإمارات تظهر شعرها، تظهر وجهها، مفاتنها، هذا نوع والعياذ بالله من تحريف نعمة الله، هذا كالتلاعب بالآيات والعياذ بالله. إذا نحن في هذا الصدد، إذا جملة من هؤلاء، وليس نتكلم عن الكل وبقع اشتباه في التطبيق أو كذا، بعضهم هكذا يحاول أن يستدل على مبنى وعلى ماذا؟ وعلى معتقداته وعلى رأيه بالآيات بحسب ما يحاول أن يستدل بها، يعني يلويها قدر ما يستطيع أن يجعلها في خدمته وفي خدمة قضيته. وهذا واضح نشوفه حتى عند الطواغيت والظالمين، هذا الأمر واضح. على كل حال، هؤلاء واقعا ابتعدوا عن البحث العقلي الرصين، هم ما يؤسف له، ومن ثم خالفوا العقل والوجدان السليم، خالفوا القلب السليم، وبينوا أن عقائد الإسلام ماذا هي؟ عقائد أصلا تصطدم مع الوجدان. هكذا أحد الخطورة، واحدة من خطورة مثل هذه الآراء، أن يعطي انعكاس سيء عن من؟ عن طبيعة الإسلام، أنه كيف عند العقلاء أو عند العقل أو عند السيرة العقلية، عند الوجدان العام، أن هذا أصلا لا يمكن التكريم ولا يطاق، فيه ظلم، فيه حيف، فيه وأنت تقول القرآن يقول ذلك، الدين يقول ذلك. ماذا يعني؟ النتيجة تشويه للقرآن، تشويه للدين، وإبعاد الناس عن مثل مظاهر التطرف اللي ينسبونه لمن؟ للإسلام هنا أو هنا، أثرت، تركت أثرا ليس بقليل على من؟ على من هو خارج الدين الإسلامي، بل حتى على من هو داخل في الدين الإسلامي. شو تنفر، طلع، هرب، غير، والعياذ بالله، نتيجة مثل هذه الصاقات بالدين الحنيف. إذا نحن تعالوا معي إلى الآية الأولى، نذكر آيتين. الآية الأولى في قوله تعالى: وما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. حاولوا في هذه الآية، قالوا هذا هكذا بعض الأشاعرة استدل على دعوى أنه الله يكلف الناس بما لا يطيقون، قال تعالوا نحن إن هؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه وتعالى كانوا في عالم الدنيا ما يستطيعوا يسمعوا كلام الله، ولم يسقوا إلى دعوة النبي، مع أنهم كلفوا بالاستماع والإصغاء ولكن لا يقدرون. فهذا يكشف أن التكليف لشخص لا يقدر أمر ممكن، لا محذورة فيه. إذن التكليف ما لا يطاق أمر لا محذورة فيه، واضح؟ هذا هو حاصل هذا الاستدلال. لكن نحن في مقام الجواب، قل أولا هذه الآية لا تشير إلى أنهم ماذا؟ لا يستطيعون. الآية تشير إلى حقيقة أخرى هم ذكرتها في آيات أخرى، وهو أن الإنسان مجهز بكامل ماذا؟ بكامل أجهزة التكليف، بالسمع، بالبصر، بالقدرة، بالوجدان، بالقلب، بالعقل. فإذا هذا الإنسان استثمر واستفاد من هذه في سماع الحق والانصياع للحق يتكامل، إذا لا حاول أن لا يستخدمها في طريق الحق، هو يبعد نفسه، هو يصب نفسه، كما فعل من؟ جماعة، أو نفعل قوم نوح عليه السلام. ماذا كانوا يفعلون؟ يضعون أصابعهم في آذانهم عشان لا يسمع. إذن هو منع. إذن هذه الآية تشير إلى ماذا؟ مو لأنهم لا غير موجود عندهم السمع، لا أنهم لا يستطيعون أن يسمعون ويبصرون، لا، بل هم بكامل إرادتهم حجبوا أنفسهم عن السمع والبصر. شو تلحون، يبتعدون، مثل هذا الإنسان اللي والعياذ بالله غريق في الشهوات. كل هذا يعني المات ما يأثر فيه، ما يروح يتعب، لا يأتي إنسان يقول لا أصلا هذا لا يستطيع أن يذهب أصلا، لأن كل ملتهي ما يستطيع. قل لا، هو يستطيع أن يذهب إلى المقبرة ويتعظ ويذكر الموت ويتعظ ويغير سلوكه، لكن ماذا يفعل؟ شوفه يهرب عن هالموت. من يسمع حد موت يسوي؟ يطير. في ناس كثير ما يروح المغتسل، ما يروح المقبرة، ما يروح الفواتح. في ناس موجود حتى في بعض مجتمع مثلا ليسوا كثرة، لكن في ناس كثير ترى يعيش هذه الأجواء، أصلا ما يحضر حسينيات، ما يحضر مساجد، ويدري لأنه يقول لو بحضر إيش بسوي؟ أخاف أتأثر، وأنا ما أريد أتأثر صراحة، أنا عاجبني والله، أريد أعيش لاهي وسفريات وطلعات وراحة، وماني مقيد بشيء، لا تقيدوني بصلاة ولا بصوم ولا بأفعال كذا ولا حلال ولا حرام. في ناس ويصرقون بذلك، ما يعني أنه ما يعيش وغز ضمير، لكنه يحاول قدر الإمكان يسوي، يقتل نداء القلب، نداء القلب السليم، نداء الفطرة، نداء الوجدان، بكفة هذه الوسائل، بوسائل الابتعاد عن مراكز الهداية. نفس هؤلاء، هؤلاء ليش ما كانوا يستطيعون؟ لا يستطيعوا، ولكنهم ماذا؟ كما تقول الآية الشريفة: فلما زاغوا أزاق الله قلوبهم. هذه نتيجة،
القرآن وضح قانون بأن كل من لا يستثمر ويستفيد من النعم الإلهي ويستخدمها في غير طريقها شو تكون النتيجة؟ تكون النتيجة ماذا؟ لا يهتدي. النتيجة أن يكون من الضالين من المنحرفين، هذا طبيعي. مثل إنسان الله عطاه قدرة أن يتعلم الكتابة، إذا ما يتعلم يصير راح يكون أمي، هذا قانون طبيعي يعني. لن تنزل عليه الكتابة وحيا خاصا به، لا، هذا القانون. نفس الشيء يقول الله روح استمع الهداية، روح المراكز الهداية، اسمع الأنبياء، اسمع الرسل، استفيد و و و إلى آخره. ولكن والعياذ بالله إذا هو ابتعد فيصير بقوة أنه لا يسمع ها ولا يبصر ولا يستطيع السمع. نقول هذا لا يستطيع السمع والبصر، لا، إذن هذا لا يستطيع السمع والبصر بسوء اختياره، كما درستم أنتم في العلم الأصول بأن ماذا؟ سوء الاختيار لا ينافي الاختيار. يعني الإنسان المختار هو الإنسان مختار، لكن لو عقل هذا الاختيار هل ينافي كونه لا يعاقب؟ لا يعاقب ويستحق العقوبة. لاحظ مثل الإنسان الآن أذن المؤذن، أذن الظهر وعلم بدخول الوقت، فوجبت عليه الصلاة ماذا؟ الوضوئية، بعد يتوضأ ويصلي، لكن ماذا فعل؟ سكب الماء. هذا حين ويش؟ ما صار مختار، حين فعلا ما صار مختار باستعمال الماء، لأنه ما في ماء، فينتقل وظيفته لوين؟ إلى التيمم. لكن شرعا ماذا يقال عنه؟ مأثوم شرعا. تقول لا حين هو ما في ماء، تقول لا، فأفقد الماء بسوء الاختيار. فسوء الاختيار، الكلمة الأصولية معروفة عندك في البحث الأصولي، سوء الاختيار لا ينافي الاختيار، لا ينافي العقوبة. إنسان يعاقب بسوء ماذا؟ بسوء اختيار. لا تقول بأن هذا كذا كذا، أو كمن كسر يده مثلا متعمدا لأجل مثلا لا يتوضأ عشان يتيمم، أو هكذا كمن مثلا وجب عليه الآن الجهاد ويستطيع أن يذهب الجهاد لكن سوى له قضية ودخل السجن مثلا عشان لا يروح الجهاد. في ناس كذي، هل هذا وجوب الجهاد يسقط عليه؟ لا. هذه أمثلة كثيرة. سوء الاختيار لا ينافي الاختيار، يعني لا ينافي أنه يبقى أنه مختار ومعاقب، ما يعني أنه مجبر. هو من أوقع نفسه وين؟ كما نقول هو من أوقع نفسه وياي ها في هذا المعنى. هل قررت توصل الفكرة؟ واضح هذا المطلب؟ إذن هذه في قوله تعالى، لأن هكذا هم الآيات هكذا تحكي عن المجرمين، مثل في آيات أخرى كما في سورة الملك الآية 10 و11، لو كنا، قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا. شوف نفس الشيء، قالوا ما كنا، لو كنا نسمع، يعني فيهم السمع ابتداء، فيهم البصر ابتداء، ولكنهم ماذا؟ ما استفادوا منه، بالعكس عطلوا هذه النعمة، فوقعوا وين؟ فوقعوا في العذاب في الجحيم، واعترفوا بذلك. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذه هم الآية تشير إلى هذه القاعدة وهذه الكلمة الأصولية المعروفة، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، لا ينافي أن يعاقب ويستحق العقوبة، لأنه هو من أوقع نفسه في هذا المعنى. إذن ما كانوا يستطيعون السمع ما كانوا يبصرون ليست في صدد إثبات أنه ماذا يجوز التكليف بما لا يطاق، هذا كلام لا يمكن قبوله إطلاقا. واضح هذا المطلب؟ تعالوا نطبق هذا المقطع عشان نجي الآية الثانية. قال الأشاعرة وتجويز التكليف بما لا يطاق. يقول مع هذه البراهين المشرقة نرى أن الأشاعرة جوزوا التكليف بما لا يطاق، وبذلك أظهروا العقيدة الإسلامية عقيدة ماذا؟ مخالفة للوجدان والعقل، يعني يعني الإرهاب مو بس إرهاب تسلح، حتى في إرهاب يصير فكري أحسنتم، يبعد الناس من الإرهابات الفكرية اللي تبين عكس الحقائق. ومن المأسوف عليك أن المستشرقين أخذوا عقائد الإسلام عن المتكلمين الأشعريين، يعني كانت كتبهم مذاعة وياهم السلطة وتنشر أفكارهم وكتبهم، فلما جاءوا يقرؤون الواقع الإسلامي قرأوا من خلال هذه الكتب، فإذا بهم يصفونها بكونها على خلاف العقل والفطرة، لأنهم يجوزون التكليف بما لا يطاق. إن الأشاعرة تستدلوا بآيات تخيلوا دلالتها على ما يرتؤونه، مع أنها بمنأى عما يتبنونه وين في المقام، وأظهر ما استدلوا به آيتان. الآية الأولى قوله تعالى: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، هود 20. وجه الاستدلال: إن الآية صريحة على أن المفترين على الله سبحانه في الدنيا المنكرين للحق لم يكونوا مستطيعين من أن يسمعوا كلام الله ويصغوا إلى دعوة النبي إلى الحق، مع أنهم كانوا مكلفين ماذا؟ باستماع الحق، فكلفهم الله تعالى بما لا يطيقون عليه. هكذا الاستدلال، لم يكونوا مستطيعين، ما عندهم استطاعة، مع ذلك صلى الله كلفهم بالاستماع والبصار، هذا تكليف بما لا يطيق. واضح الاستدلال كيف؟ ها؟ يلاحظ عليه أن عدم استطاعتهم ليس بمعنى عدم وجودها فيهم ابتداء، لا، الله جهزهم بالسمع والبصر، بل لأنهم حرموا أنفسهم أو حرموا أنفسهم من هذه النعم بالذنوب، كما في آيات أخرى، معنى أن كثرة الذنوب تضعف قدرة الإنسان على الهداية، مهم شيء مع كما نقول بسوء ماذا اختيار. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، يصل إلى التكذيب. يلاحظ عليه أن عدم استطاعتهم ليس بمعنى عدم وجودها فيهم ابتداء، بل لأنهم حرموا أو حرموا أنفسهم من هذه النعم بالذنوب، فصارت الذنوب سببا لكونهم غير مستطيعين، كما قلنا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فصارت الذنوب سببا لكونهم غير مستطيعين لسمع الحق وقبوله. وقد تواترت النصوص من الآيات والأحاديث على أن العصيان والطغيان يجعل القلوب عمياء والأسماع صماء، كما قال سبحانه وتعالى: قال سبحانه فلما زاغوا أزاق الله قلوبهم، وهو نتيجة طبيعية. وقال سبحانه حاكيا عن المجرمين: وقال لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، كما أشرنا إلى هذه الآية. فقولهم لو كنا نسمع أو نعقل مع اعترافهم بكونهم مذنبين، شوف، وقال لو كنا نسمع، إذن لم نفوا السمع والبصر، لو كنا، لكن على أي نحو نفوه؟ نفوه على أنهم ماذا مع اعترافهم بالذنب، فاعترافهم بالذنب كاشف عن أنهم كانوا قادرين على السمع والبصر، وإلا لو ما كانوا قادرين على السمع والبصر كان احتجوا على الله، ما كان اعترفوا بالذنب، صحيح؟ فاعترافوا بالذنب كاشف عن ماذا؟ عن أنهم يقدرون أن يسمعون ويبصرون ابتداء، ولكن نتيجة ذنوب، معاصي، عصبية، تحديات، وا 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 ماذا صار؟ صار بقوة أنهم لا يسمعون الحق ولا يبصرونه. فقولهم لو كنا نسمع أو نعقل مع اعترافهم بكونهم مذنبين يدل على أنهم كانوا ماذا قادرين على ذلك، يعني ابتداء قادرين على السمع والبصر، لأنه لو لم يكونوا قادرين شو يصير؟ كان المناسب في مقام الاعتذار شو يصير؟ أن يقولوا ما كنا قادرين، كان يقول يا الله من أول إلى ما سمعنا ولا كده، كالأعمى الذي مسكين لا يبصر يعتذر ما شاف، ما كنا قادرين على أن نسمع أو نعقل فلا نعترف بالذنوب. ولقد أجاز الزمخشري في تفسير الآية من علماء العامة في صاحب كتاب الكشاف المجلد الثاني صفحة 386 ماذا يقول؟ أراد أنهم لفرط تصامهم، شوف من كثر ما كان شو يصير، تعبير مثل ربع نوح، يجعلون أصابعهم في آذان، بل واستقشوا ثيابهم، حتى ثيابهم على وجههم عشان لا يشوف الحق ولا يسمع الحق، عشان يبقى بحياة اللاهية. أراد يعني الله سبحانه وتعالى أراد أنهم لفرط تصامهم عن استماع الحق وكراهتهم له، ماذا؟ كأنهم لا يستطيعون السمع. والناس يقولون في كل سن هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه. ما تقول ذا كلام يستطيع يسمع لك، إيش يسوي؟ يبتعد، مثل الأخبار السيئة، يقول ما أقدر كل شيء أسمع، ويقدر وأقع أن يسمع لك، إيش يسوي؟ طفي التلفاز عشان لا يسمع أخبار حرب مزعجة وكذا. فنقول هذا موجود في اللغة العربية، كلام لا أستطيع أسمع، منظر لا أستطيع أن أرى من مثلا من فداحته، من باب التأذي، رغم أنه ماذا يستطيع واقعا، فهذا مستعمل واش بحث يعني، خصوصا اللي معروف في اللغة يعني. هذا الآية الأولى. الآية الثانية التي استدل بها أي ممكن أحسنتم نفس الشيء، لأنه كما قلنا فلما زاقوا أزاق الله قلوبهم، أحسنتم يعني بعبارة أخرى أنهم سمعوا الحق ولكن يعني، وذا أشرنا له مثلا لمسألة ماذا كثرة الذنوب ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذب، شوف يسمع الحق ولكن ماذا يخالف، من كثر مخالفة للحق صار بعد نتيجة أصلا بعد ما يرى حق كله بعد لا يسمع الحق. الآية الثانية قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، سورة القلم الآية الرابعة. المستدل من الأشاعرة قال إن هذه الآية أيضا تدل على ماذا؟ على أن الله يكلف عباده بما لا يطيقون، وذلك كيف؟ الله سبحانه وتعالى ماذا؟ دعاهم إلى السجود يوم القيامة، لاحظوا ياي دعاهم قالوا يلا سجدوا، رغم أنه لا ما راح يستطيعوا السجود أصلا. إذن هذا الآية تشير إلى أن الله، هكذا يقولون إن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة سوف يدعو هؤلاء الضالين المنحرفين الذين لم يطيعوه في الدنيا، ماذا يأمرهم؟ لأن يسجدوا وين؟ في الآخرة، شوف في الآخرة يسجدوا في يوم القيامة، لكن في يوم القيامة لن يستطيعوا السجود. فالآن كاشف عن أنه لاحظ أن المأمور به غير مستطاع، وهو السجود يوم القيامة، ما يمكنهم يسجدوا يوم القيامة، محال، عرفت؟ هذا المأمور به محال، فبما أن الله أمر به أحسنتم، يعني كلفهم بما لا يطيقون، فالآية تدل على مرام هؤلاء أن الله يكلف الناس ما لا يطيقون. ولكن هذا الكلام غير تام أيضا. أولا مما ذكرنا في بحث سؤال الآيات بأنهم كانوا في الدنيا يستطيعون ما شاء الله، ولكن تصاموا وزاغوا فزاق الله قلوبهم، وسوء الاختيار لا ينافي الاختيار، هذا أولا. ثانيا هذه الآية خاصة بمن؟ خاصة بيوم القيامة، ويوم القيامة كما هو معروف ليس دارا لمن؟ للعمل، بل هو دار الجزاء. تعبير الإمام سلام الله عليه يقول، الإمام علي سلام الله أمير من سلام الله عليه يقول ماذا؟ اليوم عمل ولا حساب، ها؟ وغدا حساب ولا عمل، بس حساب هناك ما في عمل يوم القيامة. فهذه الآية ماذا تنظر؟ تنظر إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة أن ماذا؟ أن الله سوف يأمرهم. إذن تأتي السؤال، لماذا ذنى الله يأمرهم؟ خب إذا كان في يوم القيامة خب فعلا خرجت عن دار التكليف، فليست الآية في مورد ماذا؟ التكليف، لأن ليست الدار الآخرة دار تكليف، فخارج أصلا تخصصان، خارج موضوعان، لأن عالم الآخرة ليس عالم تكليف، فالأوامر فيها ليست على نحو ماذا؟ التكاليف. إذن خب لماذا الله يأمرهم؟ إنما يأمرهم لماذا؟ لإيجاد الحسرة فيهم. يقول ما الله كنتم في الآخرة في الدنيا ماذا أعطيتم فرص للسجود، يعني للطاعة، السجود مش للسجود بهذا المعنى، يعني للطاعة للطوعانية للقرب من الله، ولكن ماذا؟ خالفتم الأوامر الله. والآن حتما في قلوبكم حسرة أنه لو كنا رجعنا مثلا لأطعنا وكذا، يقول يلا تشهدوا الآن تقدر تشهد، ما تقدر تشهد ما في فرق. هذا مثل ما يقول الحين مثل ما يقول الحين لإيجاد الحسرة في الطالب المهمل، طالب ما يذاكر ولا يتعب على روحه وجل امتحان وقدم وجاب 5 من 30 5 من 50 كلش راسب يعني، فش يقول للمدرس من باب الحسرة عشان يجد الحسرة في نفسه، يقول يلا الحين روح بيتك وذاكر المادة، الحين روح الليل اسهر على المادة، ما نقول كذي احنا، روح يلا. يقول خلاص هو يعني ما بيفايد انا، لان احنا رسبت رسبت ما بيفايد اروح على ذاكر الليل، لكن يوجد وين حسرة، كأنه يقول له يقول انت البارحة عندك كانت وين فرصة انك تسهر وتذاكر المادة، لكن سهرت في غير طلب العلم او نمت او كذا، واضح؟ فيقول له من باب الحسرة يلا ارجع الليلة يوم بيتكم وقعد ذاكر وقعد كذا والتفت لها النقطة. إذن وقد كان على السجود وهم، فبالنتيجة الله سبحانه وتعالى يشير إلى هذه الحقيقة. إذن يدعون إلى السجود لا طلبا ولا تكليفا، يعني ليس هذا مثل ما درستم في علم الأصول، ليس هذا المراد الجدي، ليس لله مرادا جديا بأن يأمر عبده أو أن يمتثل عبده، ما في أمر جدي هنا أصلا، ليس في إرادة جدية، لأن هذا أمر لا يمكن. إذن لماذا؟ نقول لإيجاد الحسر على تركهم السجود في الدنيا مع سلامتهم، واضح؟ فلا يستطيعون ماذا؟ لأنه الله لسلب السلامة عنهم بسبب إجرامهم في الدنيا، بعد ما يكونوا سالمين في الآخرة، إن يوم تبلى السرائر خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة إلى آخرة. والآية هم صريحة في أنه هذه الآية يوم يكشف عن ساق يدعون السجود فلا يستطيعون، ها، وقد كانوا يدعون، يعني في استكمال الآية أيضا ماذا؟ أن ذيك الآية في آية 42 يوم يكشف عن ساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ها، وقد كان. هذا من الأخطاء بعد عند هؤلاء الأشاعرة، المفروض تفتل البقية ماذا الآية والسياق، شوف وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني لمن كانوا سالمين في الدنيا، سالمين يعني يستطيعون وما سجدوا، فكيف هنا في يوم القيامة اللي يوم الذلة والحسرة والندامة اللي ما في مجال أصلا ولا يمكن يسجدوا، بعد كيف يسجدوا؟ فهذا ليس تكليفا بما لا يطاق، إنما هو لإيجاد الحسرة. هذه على كل حال ما يمكن أن يقال في الاستدلال فلا نطيل. تعالوا معي، قال الآية الثانية قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، قال وجه الاستدلال أنه تعالى يدعو الضالين والطاغين إلى وين؟ إلى السجود يوم القيامة، مع أنهم لا يستطيعون الإجابة والإتيان بالسجود، يعني لا يستطيع الإجابة والإتيان بالسجود، أطفن عليه. فإذا جاز التكليف، ها، فإذا جاز التكليف وياي بما لا يطاق عليه في الآخرة، جاز ذلك وين؟ في الدنيا. إذا جاز هنا في الآخرة فيجوز في الدنيا. يلاحظ عليه أن يوم القيامة دار الحساب والجزاء وليس دار التكليف والعمل، فدعوته تعالى في ذلك اليوم ليس بداعي التكليف وغاية العمل، بل المقصود ما هو؟ توبيخ الطاغين وإيجاد الحسرة فيهم لتركهم السجود في الدنيا، مع كونهم ماذا؟ مستطيعين عليه، كما قال سبحانه وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ونظير الآية قوله سبحانه فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، هذا في مقام التعجيز وليس في مقام ماذا؟ التكليف بما لا يطيقوا. صدقهم لا يطيقوا حال. لكن هذا من باب أنهم لا يمكنكم أصلا. هذا تمام الكلام وين إخواني في هذا الباب؟ واضح. تعالوا معي إلى الفصل السادس، وجوب اللطف عند المتكلمين. هذه المسألة مهمة جدا بعد حسب الوقت اللي نصد نأخذ منها، أعطونا يوم امتحانات بعد لا نطلع عليكم. وجوب اللطف عند المتكلمين من المسائل التي تطرح في علم الكلام، وأخذت مساحة ليست بقليلة في الأبحاث الكلامية، بل دخلت حتى في الأبحاث الأصولية، مسألة اللطف. مسألة اللطف، واللطف بالتعبير الاصطلاحي هو كل أمر يقرب المكلف لماذا؟ إلى طاعة الله، ويبعده عن ماذا؟ عن معصية. أحسنت. ومن هنا في الكتب الكلامية قسم اللطف إلى قسمين، عندنا اللطف المحصل وعندنا اللطف المقرب. إذن عندنا عندنا نوعان من وقسمان من اللطف. اللطف الأول وهو اللطف المحصل. اللطف المحصل هو الذي يتوقف عليه الغرض المولى، أو يتوقف عليه غرض المولى من إيجاد الخلقة، يسمونه اللطف المحصل، يعني محصل للغرض الإلهي من الإيجاد. مثل ماذا؟ مثل إرسال الأنبياء، تعيين الأئمة، هذا من اللطف المحصل. ولذلك هذا أمر ضروري لا كلام فيه بين الكل، يعني مقتضى الأدلة العقلية ماذا؟ إن الله سبحانه وتعالى يرسل الأنبياء للبشر، وإلا شو يصير؟ وليس خلق هذا الوجود ماذا؟ عبث، ولن يتحقق الغرض من وجوده. إذا نفس تحقق الغرض من الإيجاد ما هو؟ وياي هو يتوقف على إرسال الأنبياء والرسل وتعيين الأمة المعصومين إلى غيرهم صلوات الله عليهم أجمعين. هذا اللي نسميه إذن محصل. لحظة العبارة، محصل يعني بمعنى يحصل الغرض الإلهي من الإيجاد. ولولا هذا اللطف لكان الخلق ماذا؟ سدى وعبث، بعد ما لا قيمة، وهذا لا يمكن أن يستر من الحق سبحانه وتعالى. من هنا يقول هذا اللطف المحصل لا خلاف فيه بين أحد من العلماء وفق الأدلة العقلية. والقسم الثاني ما هو؟ سموه اللطف المقرب. اللطف المقرب وقع فيه كلام، ولكن ربما الأكثر هو على أنه يصدر من الله. ما هو؟ يعني ذكر شيء يجعل العبد أقرب إلى الطاعة وأبعد من المعصية. مثل ماذا؟ مثل مسألة الجنة والنار أو العذاب والعقاب، اعتبروه وسم من أن هذا من اللطف المحصل المقرب. الآن قد يصير كلام في الأمثلة، لك بحث آخر، أنا فقط بيان الفكرة. يعني الإنسان هو عقلان، ما دام يدرك وجوب الشكر المنعم ودفع الضرر المحتمل، وأرسل الله له الأنبياء والرسل كلطف محصل، رحمكم الله، كلطف محصل، شو يصير؟ يجب أن يطيع الله بغض النظر عنه في جنة أو نار. وهذا مقتضى الدليل إن الإنسان مكلف أن يعبد الله عقلا من دون حتى لو تكون هناك جنة أو نار، مثل ما قال الإمام علي سلام الله، هذا الأصل طبعا، هذا الأصل. في الرواية عن أمينوين سلام الله عليه يقول ماذا؟ كلمة لطيفة، يقول لو لم يتوعد الله عباده بنار أو مضمون العبارة أو يوعلهم بجنة لكان أهلا للعبادة شكرا لنعمائه. عبادة الشاكرين، إيش معنى عبادة الشاكرين؟ أن تعبد الله لا طمعا في جنة ولا خوفا من نار، ما في لا جنة ولا نار. وهذا مقتضى الأصل، مقتضى الأصل أن يعبد الله هكذا. لكن الله سبحانه وتعالى رأفة بالعباد، ويعرف أن الأكثر قد يكون ما اللي يريد أجر، اللي يريد شيء في قبال عمله، ويعامل معاملة التجار، فصارت عبادة التجار متاجرة. أنا أعبدك وعطني جنة، مقايضة، أنا أعبدك وابعدني عن من؟ عن النار. عبادة العبيد في الروايات صريحة، العباد على ثلاثة، ماذا؟ عبادة الأحرار اللي هم لا يعبدون الله لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، وعبادة الأنبياء والأمة المعصومين والأوحديين والخلص من المؤمنين، وهم أذى الأقلون يكونوا، وقليل من عبادي الشكر. القسم الثاني ما هو؟ عبادة التجار اللي تاجر، يقول كذا كذا، تعبير بعض الحكماء، يجعل الله سبحانه وتعالى واسطة للنعيم، يجعل الله ويش واسطة للنعيم الأخروي، العبادة الله سبحانه وتعالى أجازه مشاها لهم. والعبادة الثالثة ماذا؟ عبادة العبيد، خوفا ماذا؟ من النار. ليش شبه بالعبيد؟ لأن العبيد في عند الموالي وأسيادهم يخافون، يعني فشوفوا يشتغل مسكين، خاف أن المولى يضربه يطرده يمنع من الأكل مصاعيه، فتشوف يخدم 24 ساعة مسكين بخدمة سيده، سميت عبادة العبيد. واضح هذا المطلب؟ إذن على هذا البيان نقول بأن مسألة الجنة والنار شو تصير بعد؟ من القرب من اللطف المقرر، عشان شوي تحثك على العبادة وتبعدك عن من؟ عن المن. إن الأكثر من الناس إذا ما تشوق للجنة وتخوفه من النار ما راح يحرك ساكن، ما راح يندفع نحو الكمالات. هذا مثل ما مثلوا مثلا بأن إنسان شو صير؟ أنت تريد فلان يأتيك إلى الطعام، انت عام سوي مؤدبة وتدعو مجموعة منهم فلان وتحب يجي، عندي قرض انه يجي، لكن تعرف ان هذا ما راح يجي برسالة واتساب تحطها في الجروب صح؟ او ترسل له على الخاص حتى، لازم شو تسوي؟ ها؟ تروح لبيتهم وتعطيه دعوة خاصة وتقول له انا على راسي اجيب لك سواق خاص يجيك الساعة الواحدة ظهرا، يجيبك الى وين؟ الى المحل، صحيح؟ فيقولوا إذا كان هذا ما راح يأتي إلا بهذه الطريقة، هذا لطف يسمونه، فأنت تتلطف به، يعني سو هذا الطريقة، روح له بشكل خاص، جيب له سواق يجيب له البيت، صحيح؟ هذا شو نسميه احنا ذي؟ لطف، يتلطف لكي يحقق القرض عشان يجي له. فإذا فالعقلاء شو يقولوا له؟ يقول أنت تبي فلان يجيك؟ إيه 100%، وأنا بسوي له صينية خاصة وحاط له ماذا طلي خاص بتاع العراقيين، ويا الدجاج ويا الطلي ويا كذا خاص له، وغرفة خاصة بخليه اثنين ثلاثة، يعني شخصية كذي الأعراف موجودة على كل حال، فلازم يجي. بس يقولوا له ترى ها ما راح يأتيك حتى ها تتلطف به، تعمل لطفا خاص. كيف يعني لطف؟ تقول له روح أول شيء تروح له، تروح له أنت وتقول له أنت ما دعو عندي بكرة، وبرح أنا أجيك مع سائقي ونجيبك. هتقول إيه ما رح يجي له بهالطريقة، هذا معروف ما يجي له بهالطريقة، عرفت؟ فيقولوا هذا إذن تلطف. حين العقلاء يقولوا جت العزيمة وما جاء فلان، وجاي الذم الراعي البيت ما جاء فلان ما جاء فلان، وقال له ها ترحت له، قال والله ما بس أرسلت له رسالة واتساب، زي ما رحت جبته، قال لا أحد هو مفروض يجي هذا، إذن نغضت قرض. إحنا قلنا لك هذا ما راح يجي إلا بهذه الطريقة، فإذا أنت شو يسموك عند العقلاء؟ ناقض لغرضك، أنت ناقض ماذا لغرضك، فلست أنت إنسان وياي تبي يجي فعلا، ما تبي يجي فعلا، هذا نقض للغرض، هذا نقض للغرض، ما لي واضح الفكرة؟ هذا نسميه حين بقضى أنا تأخذ من زاوية سمي قرب محصل، السمي بزاوية سمي لطف ماذا مقرب. هسه المشكلة ما عندنا مشكلة في الأمثلة، إذا اللطف بما هو لطف، فالنتيجة ماذا؟ إن كان محصلا فهو لا شك أنه واجب من الله سبحانه، لا نقول واجب على الله تأدب، نقول واجب من الله، يعني مقتضى حكمته ورحمته ولطفه وعدم نقضه لغرضه أنه يرسل الأنبياء والرسل، فيكون لطفا محصل. ولعلم الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء العباد في الأعم الأغلب يحتاج إلى مشوقات وإلى ماذا؟ مرقبات ومرهبات، مثل ما يقول الجزر والعصا، عشان يتحرك. الله جنة ونار وثواب وعقاب، فنسمي هذا لطفا مقربا. واضح الفكرة الأساسية؟ هنا كلمة السيد المرتضى عليه الرحمة يقول أن اللطف ما دعا إلى فعل الطاعة وينقسم إلى ما يختار المكلف عنده فعل الطاعة ولولا لم يختره وإلى ما يكون أقرب. شوف هذا اللطف المحصل، وإلى ما يكون أقرب إلى اختيارها هذا اللطف المقرب، وكل القسمين يشمله كونه داعيا. يعني هذا اللطف يدعو العبد إلى العبادة والقرب من العباد عبادة الله والبعد عن معصيته. بعد كما تعمل أيام امتحانات عند الأخوة نكتفي بهذا المقدار قدا، يعني نبلور الفكرة بشكل آخر ونطبق العبارة تقريبا ما عند ذاك المطلب وندخل المطالب الأخرى. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على